والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة صيغة الأمر ودلالة الأمر على الوجوب. قلنا أن هنالك مسالك ثلاثة. انتهينا إلى المسلك الأول الثالث، وهو المسلك القائل بالدلالة على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا ما اختاره المحقق العراقي ومدرسته. قال المحقق العراقي بأن الأمر استفادة الوجوب منه وإن كان مسلما، إلا أن هذا لا يحرز أنه بالواضع من باب الواضع، وإن الأمر موضوع للوجوب دون الاستحباب أو دون الجامع جامع الطلب. ودعوى التبادر الذي يذكره أستاذه المحقق الخراساني في الكفاية يناقش به احتمال أن لا يكون هذا التبادر تبادرا حقيا مستندا إلى حق الله، لعله مستفاد من مثلا الإطلاق ومقدمات الحكمة. على كل حال، هو يقرب الدلالة على الوجوب بالدلالة الإطلاقية، ويذكر في وجه ذلك تقريبا، وهناك تقريبات أخرى أيضا يمكن أن تضاف إلى ذلك، بعضها أيضا في الكفاية تقريبات أخرى. التقريب الذي يذكره المحقق العراقي قدس سره في تقريرات بحثه حاصله أن الأمر يدل على الإرادة، روح الأمر وحقيقة الأمر عبارة عن الإرادة التشريعية، إرادة المولى أو الآمر الفعل من المأمور والعاد، نسميه الإرادة التشريعية إرادة الفعل من الغير. هذه الإرادة التشريعية التي هي اللب وروح الأمر يقول لها مرتبتان، مرتبة شديدة لا يقبل المولى ولا يرضى بتركه، وهذه هي الوجوب، ومرتبة ضعيفة وهي الإرادة التي تخلفها مخالفة الغير لها لا يكون مهما عند المريد عند الآمر المريد، وهذه الإرادة ضعيفة وهي الاستحباب. فالوجوب والاستحباب في عالم الطلب، انقسام الطلب إلى الوجوب والاستحباب يرجع إلى انقسام الإرادة التشريعية إلى الشديدة والخفيفة بالدقة. وحينئذ يقول إذا كان الأمر هكذا، الأمر موضوع للدلالة على أصل الطلب وأصل الإرادة بحسب الفرق، إذا أنكرنا الوضع لخصوص الوجوب. حينئذ نعين الإرادة الشديدة الوجوبية والطلب الوجوبي بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بأن نقول أن هذه الإرادة التي الآن أنشأها المولى وبينها بأمره مرددة بين أن تكون إرادة شديدة وجوبية أو إرادة ضعيفة استحبابية، طلب وجوبي أو طلب استحبابي. يقول كل من الفردين من الطلب الوجوبي والاستحبابي على هذا يكون له قيد وحد، إلا أن بين الحدين حد زائد على أصل الطلب وأصل الإرادة، أصل الإرادة مشتركة بينهما، أصل الطلب مشترك بينهما. وبيقال تعيين أحد الحدين في قبال الآخر بأي يحتاج إلى بيان، كما أن الاستحباب لو كان مرادا بخصوصه بحاجة إلى بيان عليه، كذلك الوجوب والأمر على كل حال دال على الجامع بينهما، فإرادة أحد الفردين من هذا الجامع قصد أحد الفردين بالخصوص يحتاج إلى ما يبينه، والأمر موضوع للجامع بينهما بحسب الفرق، فلا معينة. يقول في مقام الجواب أنه يوجد فرق بين الفردين حينما يتردد الأمر بينهما، يوجد فرق بينهما من حيث أن الإرادة الوجوبية والطلب الوجوبي حدها شدة الإرادة، شدة الطلب، بينما الإرادة الاستحبابية والطلب الاستحبابي حدها عدم الإرادة، عدم شدة الإرادة، عدم زيادة الإرادة وتأكد الإرادة. إذن فالفردان قيدهما وحدهما أحدهما عدمي، عدم الإرادة الزائدة والزيادة في الإرادة والتأكد في الإرادة، والآخر حده الفرد الآخر للإرادة والطلب حده الشدة في الإرادة والتأكد في الإرادة، أي حده من سنخ حد المطلق، من سنخ حد مدلول الأمر الذي هو الجامع، جامع الإرادة، زيادة في الإرادة، شدة في الإرادة، تأكد في الإرادة، حتمية في الإرادة، أي شيء عبرته. يقول حينئذ إذا دار الأمر بين إرادة أحد فردين أحدهما حده عدمي ليس من سنخ مدلول اللاف بل من سنخ آخر مفهوم آخر، إرادة هذا الفرد حاجة إلى بيان زائد وهو مفقود، لم يبين هذه الزيادة في دال آخر، وفرد آخر يكون حده وخصوصيته خصوصية من سنخ نفس المدلول اللاف. يقول حينما يدور الأمر بينهما حينئذ نحن نعين الفرد الثاني في قبال الفرد الأول بالإطلاق وعدم مقدمات الحكمة التي محتواها وحقيقتها أنه أن كل شيء كان فيه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان زائد، فنقول هنا إرادة قصد الاستحباب بحاجة إلى مؤونة زائدة وهو زائد على أصل الطلب وجامع الطلب وهو الخصوصية الموجودة في الاستحباب ولا دال عليها فينفى. قصد الوجوب لو كان الوجوب مقصودا، هنا هذه الخصوصية مفادة باللاف وليست غير مفادة، لأن خصوصية فرد الوجوب والطلب الوجوبي إنما هو شدة الإرادة، نفس الإرادة الزائدة، الزيادة في الإرادة، وقد أفيدت الإرادة باللاف وهو الأمر، لأن الأمر موضوع للإرادة بحسب الفرد. إذن فيكون بهذا البيان تكون الإرادة الشديدة الفرد الشديد حده وخصوصيته أيضا مبينة في اللف باللف بنفس اللفظ الموضوع للجامع، لأن هذه الخصوصية أيضا هي زيادة في نفس الجامع، في نفس مدلول الجامع وهو الإرادة، بخلاف ما إذا كان المقصود الفرد ضعيف والمرتبة الضعيفة من الإرادة فإن حدها وخصوصيتها ليست من سنخ الإرادة بل هي نقيضها وخلافها، فبحاجة حينئذ إلى ما يبينها ولا بيان لها، لا الأمر يدل عليها لأن الأمر يدل على الإرادة لا عدم الإرادة، ولا دال آخر عليها، فيكون هذا منفيا بالإطلاق الذي هذا معنى الإطلاق وهو أنه بحاجة إلى بيان زائد لأن فيه مؤونة زائدة، بحاجة إلى بيان زائد، ولحيث لم يبين في مقام الإثبات نستكشف عدم وجود هذه الخصوصية التي لا بيان زائد إثباتية عليه، نستكشف عدم وجوده في عالم الثبوت لا محال الذي هو معنى الإطلاق مقدمات الحكمة. إذن فيعين الفرد الإرادة الفرد الذي هو طلب الوجوبي والإرادة الوجوبية بهذا البيان، ببيان أن هذا الفرد خصوصيته وحده حيث أنه من سنخ نفس المحدود وهو أصل الإرادة، لأنها عبارة عن شدة الإرادة، زيادة الإرادة، تأكد الإرادة، إذن فليس بحاجة إلى بيان زائد بخلاف الفرد الآخر، فيتعين هذا في قبال ذا. هذا الذي يفيده المحقق العراقي هنا. هذا البيان وقع موقع الإشكال في مدرسة، عند مدرسة المحقق النائيني قدس سره، أشكلوا عليه بإشكالات عديدة. أشكل عليه أولا بأنه هذا فرع أن يكون هناك إرادة وراء الأمر، وتكون هذه الإرادة متصفة بالشدة والضعف، أما إذا لم يكن في الأمر إرادة أصلا وراءها فضلا من أن تكون متصفة بالشدة والضعف فلا موضوع لهذا الإطلاق ومقدمات لهذا التقريب. كيف لا يكون وراء؟ وقال هذا العلام أن هذا قد يتم في الأوامر العرفية من قبيل المولى العطشان يريد الماء يأمر عبده بأن يأتي له بالماء، هنا هذا يكون معقولا لأنه هنا في الأوامر العرفية هناك مصلحة في الفعل تعود إلى نفس المولى نفس الآمر، حينئذ إذا كان المنفعة ترجع إليه وهو أيضا يريد هذا الماء، لو قد يريدها بإرادة شديدة وحب وشوق أكيد شديد، وقد يريدها بإرادة لو كانت المصلحة ضعيفة بإرادة ضعيفة ليست شديدة. وأما في الأوامر الشرعية فهذا لا يتم، لأن الأوامر الشرعية أصلا لا تكون المصلحة في الأمر فيها راجعا إلى المولى والآمر، بل راجعة إلى المأمور به، إلى المأمور. ملاك الأوامر الشرعية ملاكات مصالح نقبلها، لكنها تعود إلى المأمور، مأمورين المكلفين، لا إلى الآمر وهو الشارع الأقداس. فليس عند الشارع إرادة أصلا في مواد الأوامر لكي تتصف بالشدة والضعف. ومن هنا هو أنكر أصل هذا المنهج فيما بعد، قال أن الأمر أصلا ليست موضوعة لا للإرادة ولا للحب ولا للشوق ولا لهذه الكلمات، وإنما لإبراز الاعتبار النفساني، فالأوامر موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني وحقيقة الحكم حينئذ، إنما هو إبراز هذا الاعتبار وهذا الاعتبار النفساني، إذن فلا موضوع لهذا التقريب. هذا البيان غير تام أولا من جهة أنه كأنه وقع فيه خلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فإن الإرادة التشريعية لا يختلف فيها المولى العرفي عن المولى الشرعي عن شارع الأقداس. المراد بالإرادة التي يقول المحقق العراقي أنه روح الأمر إنما هو إرادة الفعل من الغير، وإرادة الفعل من الغير لا يكون مربوطا بأن يكون في الفعل مصلحة لنفس الآمر والمريد، ولتكن مصلحته للمأمور. نعم، الإرادة التكوينية للفعل تنشأ عن مصلحة الفعل لنفس المريد، أما هنا الإرادة إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية يعني أن مريد يريد أن الغير يفعل، سواء كان لمصلحة ترجع إلى المريد أو إلى المريد مراد منه، فإنه على كل حال في مواد الأوامر سواء أوامر المولى أو أوامر الناس بعضهم بعضا هناك إرادة على كل حال، حتى في أوامر المولى فإن المولى له إرادة تشريعية، يعني له إرادة وطلب حقيقي بأن يفعل المكلف هذا الفعل، وهذا الطلب والإرادة التشريعية بمعنى أي شكل فسرنا حقيقة الإرادة التكوينية أو التشريعية في ذات الباري، ذاك بحث فلسفي آخر لا ربط له بهذا، من قبيل بحث في سائر صفاته من علمه قدرته. على كل حال الشارع الأقدس أيضا يريد حقيقة الواجبات من المكلفين، لأنه لا يريدها، يريدها يريد، ومتعلق الإرادة فعل المكلف، أن المكلف باختياره يفعل هذا الفعل، سواء كانت الملاك ملاكات والمصالح في تعلق هذه الإرادة التشريعية ترجع إلى العباد كما في أوامر الشارع، أو ترجع إلى غير نفس الأمر كما في الأوامر العرفية. فنفس الإرادة التشريعية لا يمكن إنكارها وإنكار حقيقتها في الشارع الأقدس، فإن الشارع الأقدس أيضا واجباته فيها إرادة، أي جدا وواقعا في عالم ذاته المقدسة له تعلق الإرادة لا محالة، كما نفسر سائر صفاته، صفاته الذاتية التي عين ذاته له هذه الإرادة التشريعية من فعل المكلفين، لأنه ليس له إرادته. وهذا من ناحية، من ناحية أخرى ما قيل من أن الأمر لا بد أن نجعله دالا على إبراز الاعتبار النفساني، اعتبار الفعل مثلا في ذمة الغير، وأنه ليس موضوعا لا للطلب ولا للإرادة ولا للشوق المؤكد ولا لهذه الكلمات، هذا أيضا مع قطع النظر عن مبناه أنه مبني على المسلك التعهد الذي تقدم الإشكال فيه، في نفسه غير محتمل، بمعنى أنه لا شك في أن الأوامر، صيغ الأمر والدوال على الأمر في اللغات كانت موضوعة لمعانيها قبل حصول التقنين الاعتباري، قبل أصلا توجه الذهن البشري إلى عالم الاعتبار والجعليات والاعتباريات. بعبارة أخرى أنه لا إشكال في أن الأوامر الشخصية التي تصدر من شخص إلى شخص آخر، الأب مثلا يطلب من ابنه شيئا، أو أي شخص يطلب من شخص آخر شيئا، فله أيضا حق الأمر به. هنا لا إشكال أن هذا الأمر يستعمله في معناه اللغوي، هذه استعمالات، مع أنه في الأوامر الشخصية لا يوجد اعتبار وتقنين، هذا التقنين لو سلمناه فإنما يسلم به في الأحكام العامة النوعية الكلية، أحكام المربوطة بالمجتمعات من قبيل التقنينات الاجتماعية والتقنينات الشرعية. قرأتم في بحث حقيقة الحكم ومراتب الحكم أن الاعتبار ليس قواما للحكم، وإنما هو صياغة للحكم، وليس كل حكم شرعي فضلا عن الأحكام الشخصية والأوامر الشخصية ليس قوامه بأن يكون هناك اعتبار وصياغة اعتبارية، بحيث لولا الصياغة الاعتبارية لما كان هذا حكما، بل كان حكما موضوعا لوجوب الطاعة العقلية. ثم لو فرض أنه أيضا ليس حكما، ليس موضوعا لوجوب الطاعة، على كل حال الأمر ليس مخصوصا ب فرض وجود هذه الاعتبارات، فدعوى أن الأوامر ليست موضوعة للإرادة والطلب أصلا، وإنما موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني، معناه أن الأمر لا يمكن حينئذ استعماله إلا حينما يكون هناك اعتبار نفساني. فحتى الأوامر الشخصية لابد من افتراض أن فيها اعتبارات نفسانية، كأن هذا الأب حينما يأمر ابنه، الأم حينما يأمر طفلها وطفلتها، تعتبر اعتبارا نفسانيا، تقوم بعالم التقنين والاعتبارات النفسانية، ثم تبرز اعتباراته النفسانية لطفله الصغير مثلا حينما يأمره بأمر، بصيغة أمر. هل هذا يكون محتملا أن تكون صيغ الأمر وأدوات الأمر والأوامر في اللغة موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني؟ هذا معناه أن الأوامر لا تكون موضوعة إلا بعدما تحصل هذه الاعتبارات، ويفهم البشر هذه الاعتبارات ويتداولها ويجعلها ويعتبرها، حينئذ استعمال في الأوامر التي ليس وراءها أي اعتبار، ولا يعقل فهم الاعتبار فيها من قبيل أمر الأب ابنه الصغير أو الأم ابنها أو الأوامر الشخصية التي أشرنا إليها. كل هذا لابد أن يكون خارجة عند هذا العلم عن المعنى اللغوي، عن المعنى اللغوي للأمر، لأن هنا في مواردها لا توجد اعتبارات أصلا، بل لا يعقل للآمر ولا المأمور في هذه الموارد معنى الاعتبار. إذن أصل هذا المنهج خطأ، يعني لا بد أن يقال بأن الأمر في اللغة موضوعة للإرادة التشريعية بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، للطلب والإرادة النفسية الشخص التشريعية، طلب من الغير طبعا، للطلب من النفس الطلب من الغير، وحينئذ هذا الطلب من الغير والإرادة من الغير، الإرادة المسمات عندهم بالإرادة التشريعية، هذا له فردان، فرد فيها شدة وفيها تأكد، وهو الوجوب، الإرادة التي لا يرضى ولا يقبل هذا المريد بأن يتخلف عن المراد منه، عن إرادته. وفرد لا ليس في هذه الشدة، يرضى بمخالفته، لا يتأذى من مخالفته، وهذا هو الطلب الذي يسميه يسميه بالاستحباب، ويسميه المحقق العراقي قدس سره بالإرادة الضعيفة. إذن فالإشكال الأول بحسب الحقيقة غير واردين. أشكل عليه في كلامه ثانيا بأنه أن هذا لو سلمناه، مع ذلك نقول بأن الإرادة الشديدة كالإرادة الضعيفة بحاجة كلاهما فيهما حد عدمي أو إمكاني، فإن كل منهما فرد في قبال الفرد الآخر، فرد ممكن لا محالة، فكل منهما فيه حد، ليس أن أحدهما له حد عدمي والآخر ليس له حد عدمي، كل من الفردين لا محالة له حد عدمي، وإلا كان مطلقا واجبا مثلا لا محالة، لابد أن هذه الإرادة الشديدة أيضا لها حد ولها خصوصية عدمية تنتهي عندها، وإلا كانت إرادة غير منتهية، لابد أنها تنتهي إلى حد إمكاني وجودي، هذا الحد هو الذي حد كل صفة نفسانية ممكنة. أي فرق بين هذا الحد وبين ذاك الحد؟ كل منهما له صفة نفسانية معينة في قبال الصفة الأخرى. الإرادة الشديدة في النفس موجود نفساني، صفة نفسانية، عرض نفساني ممكن. الإرادة الضعيفة أيضا عرض نفساني ممكن، وكل منهما ممكن موجود ممكن في قبال الوجود الآخر ممكن. كل منهما له هذا الحد والقصور الذاتي الناشئ الموجود في الممكنات، والحد الموجود في الممكنات خب لا معيد لقصد أحد هذين الوجودين النفسانيين في قبال الوجود النفساني الآخر. اللفظ دال على الأمر، دال على جامع الإرادة، أصل الإرادة، أما إرادة هذا الوجود الممكن في قبال ذاك الوجود الممكن، وكل منهما له حد إمكاني عدمي، هذا بحاجة إلى بيان زائد لا محالة، فلا فرق بينهما. هذا الإشكال الظاهر أنه أيضا قابل للدافع، يعني ناشئ من ملاحظة الحد الوجودي لكل، الحد الوجودي المصداقي لكل من الإرادتين، بينما نظر المحقق العراقي ظاهر إلى الحد المفهومي للحد الوجودي، بمعنى والحد النوعي للحد الشخصي، بمعنى أنه يقول أن نوع الإرادات التشريعية الطلبات والطلبات الوجودية يتميز نوعها عن الأمر الاستحبابي والطلب الاستحبابي والإرادة التشريعية الاستحبابية في أنها ذاك فيه شدة الإرادة، لا ينظر إلى الحدود الخارجية الوجودية العينية، الحد الوجودي، نعم بلحاظ الحد الوجودي كل وجود له حد عدمي إمكاني لا محالة، ليس هناك وجودا ممكنا لا حد إمكاني عدمي له، ولا كان وجودا مطلقا لا وجودا ممكنا. لكن ليس النظر المحقق العراقي إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة التنويع المفهومي والتنويع الذاتي بين الوجوب والاستحباب، والطلب الوجوبي مع الطلب الاستحبابي، أن الطلب الوجوبي مع الطلب الاستحبابي في نفسهما في ذاتيهما مع قطع النظر عن وجودهما في الخارج، أحدهما فيه خصوصية ضعف الإرادة والآخر فيه خصوصية شدة الإرادة فقط النظر عن وجودهما في الخارج. كل منهما حينما نريد أن نميز أحدهما عن الآخر في عالم ذاتيهما ومفهوميهما مع قطع النظر عن مصادقهما في الخارج، هل يوجد فرق بين المفهومين؟ هل يوجد فرق بين النوعين؟ من قريب ما نفرق بين نوع الإنسان ونوع الحيوان الصاهل مثلا الفرس، ونقول هذا فيه فصل الناطقية ذاك فيه فصل الصاهلية مع قطع، وهذا الفصل والحد حد مفهومي وليس حدا وجوديا مربوطا بعالم الوجود والمصداق والعين. إذن نظر المحقق العراقي إلى هذه الحد بهذا المعنى الحد النوعي، فيقول بأن الإرادة وجوبية والطلب الوجوبي فرقه عن الطلب الاستحبابي أنه فيه إرادة شديدة، أنه عبارة عن الإرادة الشديدة، الإرادة التشريعية الشديدة والطلب الشديد، بينما نوع الطلب الاستحبابي عبارة عن الطلب الضعيف، الطلب الذي لا يكون شديدا لا يكون مؤكدا. فالخصوصية لنوع الوجوب ولمفهوم الوجوب خصوصية من سنخ مدلول اللفظ، بينما الخصوصية لمدلول الاستحباب الخصوصية لنوع الطلب الاستحبابي ليست خصوصية من سنخ مفهوم اللفظ، فالخصوصية من سنخ نقيض مفهوم اللفظ، ضعف في الإرادة، عدم شدة في الإرادة، عدم زيادة في الإرادة، عدم تأكد في الإرادة. فهذا لو كان مقصودا بحاجة إلى بيان زائد، بينما ذاك لو كان مقصودا ليس بحاجة إلى بيان زائد، لأن المدلول اللفظ يدل عليه. هذا إشكال ثالث أورد عليه وقبله أيضا السيد الشهيد على الإشكال، وهو أنه الإرادة الشديدة الإرادة الطلب الوجوبي مع الطلب الاستحبابي، هذه التفرقة بينهما تفرقة دقية لا تفرقة عرفية، بمعنى أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تستطيع أن تثبت وتعين مثل هذه الخصوصية في المراد، بأن الإرادة التي أبرزها المولى بالأمر هنا حدها وخصوصيتها الشدة في الإرادة فهي الإرادة الوجوبية، لأن هذه التفرقة بين الوجوب والاستحباب تفرقة دقية وليست عرفية. أن الوجوب طلب وطلب، طلب وزيادة في الطلب وشدة في الطلب، وأن حد الوجوب ينشأ من زيادة في الطلب وتأكد في الطلب، هذا مفهوم مطلب دقي وليس مطلبا عرفيا. العرف يرى أن الطلب له فردان وله سنخان نوعان، نوع الطلب الوجوبي ونوع آخر الطلب الاستحباب. طلب لا يرضى المولى مثلا بمخالفته يتأذى ويحتم على العبد الموافقة، وطلب لا يرضى بمخالفته ولا يتأذى من ذلك ولا يلزم بذلك. إذن فالعرف لا يتعقل هذا النحو من الدقة، وهذه في مقام تطبيق مقدمات الحكمة، وإنما هذا تطبيق لمقدمات الحكمة بالنظر الدقي، والمقدمات الحكمة لابد أن تطبق بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي. هذا إشكال ثالث على المحقق العراقي. سجلته مدرسة المرزا قدسور. يمكن هنا أن نبرز إشكالا رابعا أيضا على المحقق العراقي،
وحاصله أن هذه الخصوصية وإن كانت من سنخ خصوصية في نوع الطلب الوجوبي وإن كانت من سنخ الطلب إلا أنه لا بد من فرض أمر زائد هنا من سنخ مدلول الأمر. هذه الخصوصية في الطلب الوجوبي من سنخ مدلول الأمر، كونها من سنخ مدلول الأمر لو سلم عرفيتها أيضا، عرفية هذه الخصوصية. مع ذلك نقول بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة في الأمر لا تقتضي تعين الطلب الوجوبي في قبال الطلب الاستحبابي، وذلك لأن الأمر مفاد الأمر ليس بأكثر بحسب الفرض من صرف وجود الإرادة. أصل موضوع بحسب الفرض مفاد الأمر لأصل الإرادة، أما أن هذه الإرادة مرتبتها هل هي شديدة أو ضعيفة بحسب الفرض، هذه المرتبة غير مأخوذة في مدلول الأمر، وإلا كانت الدلالة على الوجوب وضعيا لا إطلاقيا بمقدمات الحكمة. هذا مفروغ عن عند المحقق العراقي. فمدلول الأمر صرف وجود الإرادة، أصل الإرادة الجامع بنحو صرف الوجود عن خصوصيتها. حينئذ استفادة أن هذا الأمر الذي أبرزه وأنشأه المولى والمتكلم الآمر إنما هو قد في ضمن الأمر الوجوبي والطلب الوجوبي الشديد، وأن الشدة مقصودة للمتكلم والدال عليها نفس الأمر، لأنه مثلا هذه الزيادة والخصوصية ليست منافية مع مدلول الأمر بل هي من نفس سنخها، هذا إنما يفيد فيما إذا فرض إنما يتم فيما إذا فرض أن المتكلم كان زائدا عن كونه في مقام بيان صرف وجود الإرادة في مقام بيان حدود هذه الإرادة شدة وضعفا، وهذا مقام بيان زائد، يعني يحتاج إلى مقام بيان زائد عن مقام بيان أصل الأمر. بعبارة أخرى، إذا قبلنا أن مفاد مدلول الأمر صيغة ومادة الجامع بنحو صرف الوجود للإرادة التشريعية، حينئذ إذا قبلنا هذا فليس في مقتضى مقام البيان إلا إبراز هذا الجامع بنحو صرف الوجود الأعم من الشديد والضعيف. إرادة أن بيان أنه هنا يوجد شيء زائد وخصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة أيضا مقصودة ومرادة للمتكلم، هذا لو ثبت كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الزيادة عن مدلول اللفظ أيضا، حينئذ يمكن أن نجري مقدمات الحكمة. نقول المولى في مقام بيان مطلبين، مطلب أصل صرف الوجود ومطلب آخر حد هذا صرف الوجود وخصوصيته أيضا، من أي النوعين؟ المطلب الأول أفاده بالأمر، المطلب الثاني حينئذ إذا دار بين أمرين بين خصوصيتين إحداهما كان الأمر مدلول الأمر يفي به فكأنه قد بينه لا يحتاج إلى بيان زائد، والآخر حيث أنه لو كان مقصودا له لكان ينبغي أن يبينه ومدلول الأمر لا دفي به، إذن ننفيه لا محالة بالسكوت عن وبعدم وجود الدال عليه. وأما إذا لم يكن له مقام لم يكن في مقام بيانه إلا ما هو مدلول الأمر فقط لا أكثر، هو في مقام بيانه ما هو مدلول الأمر لا أكثر من هذا المقدار، حينئذ لا يمكن أن يستفاد من السكوت أنه أراد ذاك الفرد الذي هو الوجوب أو النوع الذي هو الإرادة الشديدة للإرادة الضعيفة. إذن فيكون هذا البيان الذي أفاده المحقق العراقي قدس سره غير تام حتى دقة، فضلا من أنه غير تام عرفان لا يكون تاما حتى دقة، فإنه بالدقة العقلية لنسلم، أو لو افترضنا أن هذه الدقة العقلية عرفية أيضا أن
نوع طلب الوجوبي خصوصيته من سنخ مدلول الأمر، لكن المتكلم ليس إلا في مقام بيان أصل مدلول الأمر الذي هو الإرادة، صرف وجود الإرادة الجامع بين الضعيف والشديد، وليس في مقام بيان شيء زائد، إلا أن يكون في مقام بيان شيء زائد، وهذا ليس أمرا دائميا بحاجة إلى مقام زائد للبيان بحسب الحقيقة. هذا ما يرجع إلى التقريب الأول الذي ذكره المحقق العراقي، وهو آخر يعني وهو التقريب المطور من تقريب من التقريبات الإطلاق. وهناك تقريبات أخرى بعضها مذكور في الكفاية أيضا. يبدو انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله.